السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من سلسلة الدروس المستفادة في المحرمات أو في الوصايا العشر من سورة الأنعام، وهو الدرس الثاني في هذه المحرمات، وفي هذا اليوم 17 من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. طبعا أمس أخذنا قول الله جل وعلا: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقبل أن نبدأ وفي درس اليوم وفي ما يتعلق بهذا اليوم، فهناك تنويهات يحسن أن ننبه عليها فيما يتعلق بدرس أمس. أولا، سورة الأنعام ذكر أهل العلم أن هذه الصورة ليس لها اسم إلا بهذا الاسم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في حديث رواه الطبراني أنه قال: نزلت علي صورة الأنعام جملة واحدة، وشيعة 70,000 من الملائكة لهم زجر بالتسبيح والتحميد. وبينت لكم أن النزول جملة واحدة لا يعني أنها لم يزد فيها آيات أو لم يضف إليها آيات، وهذا يعني ورد عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وورد أن سميت بصورة الأنعام، وكذلك ثبتت في المصاحف وكتب التفسير والسنة بصورة الأنعام. أما لماذا سميت بصورة الأنعام؟ فلأنها تكرر فيها لفظ الأنعام ست مرات، ويعني نتجاوز الآيات التي جاءت في هذه الصورة. طبعا ذكرت لكم بالأمس أنه يعني مسألة هل هي مكية ولا مدنية، وقلت لكم أن هذه الصورة مكية باتفاق، أن الصورة مكية باتفاق، وأنها نزلت بمكة. واختلف وجاء رواية عن ابن عباس عن الكلبي عن ابن عباس أن ست آيات نزلت بالمدينة. فأحببت فقط أن أنبه لهذه المسألة. طبعا بالنسبة يا إخوان، بالنسبة للأسئلة أو بعض ما أراه في الشات أحيانا يأتي سريعا، طبعا نبهني بعض الإخوة والتواصل معي بعد الدرس، يقول أنه أحيانا يقطع الفكرة وأنت تتكلم، وكذلك يشوش علينا لما تجاوب عليه يقطع علينا الذهن. فأنا ربما يعني من كان عنده سؤال أو شيء، ممكن إن شاء الله يعني قبل نهاية الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن تطلع بعض الأسئلة وكذا، إذا نجاوب عليها في أثناء الحديث. الأمر الثاني أيها الإخوة، من التنبيهات أننا بالأمس لم نستطع أن نعرج على يعني مظاهر الشرك، لم نستطع أن نعرج على بعض من مظاهر الشرك، ولا مظاهر الشرك يعني ذكرها وذكر أكثر من واحد من أهل العلم، فلا نستطيع أن نعرج عليها جميعا، ولكن فقط نؤكد أيها الأفاضل على أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، وكما بينا بأنه أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها وهو الشرك، وكذلك لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو يوجب الخلود في النار لمن مات مشركا شركا أكبر. وبينا قول بعض أهل العلم أن حتى الإنسان إذا وقع في الشرك الأصغر ولم يتم منه فإنه سيعذب، لكن ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار. فوجب على كل ذي عقل ودين أن يخشى على نفسه الشرك، وأن يلوذ بربه طالبا أن ينجيه، كما قال الله جل وعلا حكاية عن الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكرت لكم قول السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فنحن أولى أن نخشى على أنفسنا. وكذلك أيها الإخوة، قال يعني نبهني إليها أحد طلاب العلم الذين يتابعوا الدرس جزاه الله خيرا، يقول: لو كان لأحد أن يتكل في طلب البراءة من الشرك على ما عرف من التوحيد لكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. غير أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أن يقول: قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فهذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصديق، وهو أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صديق هذه الأمة. فنحن كذلك أيها الإخوة والأخوات، كما ذكرت وعقبت في الأمس، أنه ينبغي للمسلم أنه يتعلم ويعني المسائل التي تعد من الشرك وصور الشرك، وأن يحذر من هذا. ثم أيضا من التنويهات، من باب أن نربط الدرس الآن بعضه مع بعض، أن أطلق العلماء على الآيات هذه الوصايا العشر، وذيلت بقول الله جل وعلا: ذلكم وصاكم به. وبينا أن هذه الوصايا جاءت في جميع الشرائع السابقة، وذكرنا لكم بعض الأقوال. كذلك جاءت حديث يعني ذكرناها بالأمس عن عبادة بن الصامت وغيره من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ الآن على بركة الله، يعني سخنا التسخين خفيفة كما يقال. قال الله جل وعلا: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم. طبعا أيضا نبهني بعض الإخوة عن بعض الأخطاء التي تقع في تلاوة للقرآن، ونستغفر الله ونتوب إليه. وأحيانا يغلق على الإنسان كذا في لما تأتي الآيات تبغى تستذكرها، ما هي راضية تخرج كما يقال. وليس ذلك مبررا لأن الإنسان يخطئ في الآيات ويقدم أو يؤخر، فإذا حصل زلة في آية فلا يمنع أن الإخوة جميعا ينبهوا بالشات، أنه يقول مثلا الآية كذا أو كذا، من باب التنبيه في وقته. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وبينا لماذا قل، هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من باب ماذا؟ من باب إيش؟ ها، معي ولا ما أنتم معي؟ أنه من باب أن يعني تنبيها للاستماع، فهو أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا، وبيّن لكم معنى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. ولماذا قال ربكم؟ لأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف، ولم يقل أتلوا ما حرم الله، وإنما حرم ربكم. فهو سبحانه وتعالى المتصرف، وهو سبحانه وتعالى له الربوبية المطلقة. طيب، ثم قال: ألا تشركوا به شيئا، وتكلمنا في أمس عن الشرك وما يتعلق به. طبعا قصة السحر إن شاء الله هي ترى انتهت، وكنت أريد حقيقة أن أعلق عليها، لكن الوقت ضاق بنا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عنها. وبالوالدين إحسانا، هذا اليوم سنبدأ في ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم، هنا عطف: ألا تشركوا، ولا تشركوا بالله شيئا سبحانه وتعالى. قل تعالى وأتلوا ما حرم عليكم ربكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. هنا عطف: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. قال أهل العلم: وهو أمر إليهما، وهو أمر بالإحسان إليهما، أمر بالإحسان إليهما، فيفيد النهي عن ضده، النهي عن ضده، وهي ماذا؟ وهي الإساءة، وهو الإساءة إلى الوالدين. طيب، أسأل سؤال الآن: لماذا عدل عن النهي إلى الأمر؟ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. لماذا قال، لم يقل مثلا يقول لك ولا تعقوا الوالدين، وإنما أمر بالإحسان، أمر بالإحسان. قال أهل العلم: إنما عدل عن النهي، عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر. هنا قال: ألا تشركوا به شيئا، هنا الآن نهي، وبالوالدين إحسانا. قالوا إن هنا اعتناء بالوالدين، اعتناء بماذا؟ اعتناء بالوالدين، لأن الله أراد برهما. والبر إحسان. قال أهل العلم أيضا: والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة، يتضمن النهي عن الإساءة. طبعا في كلام طويل ما أريد أن نذكره عند أهل العلم. إذن هنا الآن لماذا؟ إنما هو من باب اعتناء بماذا؟ اعتناء بالوالدين، والأمر به هنا يتضمن النهي عن إيش؟ عن الإساءة، يتضمن النهي عن الإساءة. أيضا ذكر أهل العلم أنه كان كثيرا من العرب في الجاهلية كثير، ولقد كان كثير من العرب في الجاهلية أهل جلافة، أهل جلافة، فكان الأولاد لا يوقرون الآباء إذا ضعفوا في الكبر، إذا ضعفوا في الكبر، ولذا كثرت الوصايا القرآن بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين. وطبعا الكثير منا يقول الجزيرة العربية يعني طبيعة الجزيرة فيها نوع من ماذا؟ فيها نوع من القسوة، فيها نوع من القسوة، وهذا الذي يعني الآن وخصوصا مع هذه الدورات الحادثة والعلاقة بين الزوج والزوجة، وأنه يعني أنه جاف المشاعر وجافة المشاعر، ولو كان خطرك شرقية ولا غربية ولا مدري من هالكلام، طيب الذي لا يخفى على أمثالكم. وصحيح أن البيئة لها تأثير، لكن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستطيع الإنسان ماذا؟ يستطيع الإنسان أن يتعلم، وأن يتعلم البر، أن يتعلم الكلمة الطيبة، يتعلم المنطق الحسن، يتعلم الأخلاق الحسنة، هذه كلها يستطيع عليها الإنسان، يستطيع الإنسان. وكون أننا نلقي بالملامة على طبيعة الأرض، وأن الله جل وعلا قدر أن نكون في هذه الجزيرة العربية قاسية وجلفة وغيرها، هذا ليس بصحيح على إطلاقه. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قد ترعرع في مكة ونشأ في مكة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كان من أحسن الناس خلقا في تعامله مع أهله، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع الصغير ومع الكبير عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إنه ماذا أثرت فيه البيئة، وإنما يعني طبعا بعضكم يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي ونهتدي بمن؟ نقتدي ونهتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل. ولذا جاء كثير من الآيات تحث، جاءت من الأحاديث تحث على ماذا؟ تحث على حسن الخلق. وأفضل ما من يحسن الإنسان معه أخلاقه هو من؟ الوالد والوالدة، الأبوان، بأن الإنسان يحسن ماذا؟ في أخلاقه معهما. فقال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. طيب السؤال اللي يطرحه عشان نبدأ فيه، ما معنى البر يا إخوانا؟ لأن أمرنا الله جل وعلا ببر الآباء، ما معنى البر؟ ما معنى البر وما معنى الإحسان؟ البر يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، البر بمعنى هو الإحسان، هو الإحسان والخير والعطاء، الإحسان والخير والعطاء. وقالوا البر اسم جامع لكل معاني الخير، اسم جامع لكل معاني الخير. والبر في حقيقته، البر بالوالد وبالوالدة، حقيقة أنا في وجهة نظري أن أي سرور يدخل على قلب الوالد أو قلب الوالدة فهو من البر، فهو من البر، مهما كان العمل صغيرا ومهما كان العمل كبيرا، سواء كبر العمل أو صغر العمل، إذا أدخل السرور على الوالد وعلى الوالدة فإن ذلك من البر. ومن ذلك مثلا يعني التهميز، تعرفون التهميز، التغميز والتكبيس. فهذا بعض الناس يقول طيب التغميز والتهميز يعني، يعني التابعين رضي الله عنه وارضاهم لما أحدهما كان يقوم الليل والآخر عند رجل والدته يغمزها ويهمزها ويكبسها، سموها ما شئت من الأسماء الصحيحة، ولما أصبح قال والله لو طلب مني أن أعطيه أجري وأخذ أجره ما رضيت بذلك، فرأى أن تغميز وتكبيس الوالدة عنده أعظم أجرا من ماذا؟ من صلاته، لأن هذا مقصور العبادة على نفسه، وهذا تعدت العبادة إلى الوالدة، إلى الوالدة، وسيأتي إن شاء الله حديث حول ذلك. فالبر يا إخوان اسم جامع لكل معاني الخير، اسم جامع لكل معاني الخير، يعني أي خير وأي يعني يقدم للوالد والوالدة فهو ماذا؟ فهو من البر وهو من الإحسان. وقالوا أهل العلم معنى بر الوالدين الإحسان إليهما بالقول والفعل، الإحسان إليهما بالقول وبالفعل، بس لا يضعون ضابط، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ليخرج. نحن أمة يا إخوان يجب أن يستحضر فيها الإنسان ماذا؟ يستحضر الإنسان فيها النية الصادقة، النية الصادقة، فلا يبر بوالده ولا والدته من أجل الناس أن يقول بار، لا، وإنما هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا البر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلص في عمله فإن الله جل وعلا سيضاعف له الأجور العظيمة وسيرزق بالبر، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك. عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قلت: قال: نعم. قال: لك والدة؟ لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم، ها يا شيخ عبد الله، يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر. شوف هذا شهادة من من؟ شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم: هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو استطعت، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. الحديث رواه مسلم وله تتمة، وله تتمة في يعني في رواية أخرى، في رواية أخرى. إذا نقول أيها الإخوان، قدمت بهذا الحديث، تأملوا يا رعاكم الله في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين الفضائل التي جاءت على ماذا؟ من بر الآباء والأمهات. فويس بن عامر القرني أو القرني، عد ما دي أهل القرني صحيح لنا، طيب، أنه كان بارا بماذا؟ بأمه. البر الذي حصل بأمه أنه كان مريض بالبرص، أجارنا الله وإياكم. ومن بره بأمه أن الله جل وعلا أزال عنه هذا البرص، أزال عنه هذا البرص. كذلك من البر بأمه أنه لو أقسم على الله لأبره. ما معنى لو أقسم على الله لأبره؟ يعني لو قال: يا والله يا رب تنزل علينا المطر اليوم، لأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المطر في ذلك اليوم الذي قسم على الله سبحانه وتعالى. برا بيمينه، أن الله جل وعلا يبر بيمينه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أنه ماذا؟ أنه إذا وجده يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يتتبع أمداد اليمن، أمداد اليمن، ويقول: فيكم ويس، فيكم ويس، حتى وجده، حتى وجده. ثم لما ذهب إلى الشام رضي الله عنه وارضاه وعاد بعد ذلك، اختفى في قصة طويلة، لأنه لا يريد أن يظهر، لا يريد أن يظهر للناس، ويريد أن يكون العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فنقول أيها الإخوة، إن دين الإسلام حفظ لكل ذي حق حقه، ومن تلك الحقوق التي حفظها ونوه بها وأعلى من قدرها حق الوالدين، حق الوالدين. وقد قرن الله حق الوالدين بحقه في غير ما آية من كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين ولو كان مشركين، فإنه تجب مصاحبتهما بالمعروف، مصاحبتهما بالمعروف، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجعل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أي الأعمال أفضل، أو أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فانظروا يا رعاكم الله كيف جعل بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، بل جعله في الأفضلية بعد الصلاة. ومن فضائل بر الوالدين تفريج الكروبات أيها الإخوة والأخوات، وإجابة الدعوات، تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، كما في حديث الذي أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين آووا المبيت ثم أطبقت عليهم الصخرة، فقال أحدهما: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. يعني ما جاء في وقت يعني جاء المغرب وهو ما قدم بهذا الغبوق الذي يأتي به من الحليب. ثم قال: فلما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما قد ناما، وجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي، والقدح على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. تأملوا يا أخوان، الليل كله، الليل كله ما قال: عساك ما تقوم، بعض الناس يقول خلى يا رجال فكر منه، سبحان الله، القدح على يده، القدح على يده ولم يشرب منه ولم يعطي أولاده، وفي حديث قال وعنده أطفال يتضاغون ومع ذلك أبى أن يسقيهما، قال فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعنا، حديث الذي رواه البخاري ومسلم. إذن هو سبب من أسباب إجابة الدعاء، الدعاء وتفريج ماذا؟ وتفريج الكروبات، وتفريج الكروبات بل هي من الأعمال التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر، ففي حديث أنس رضي الله عنهما من سره أن يبسط له أو يبسط عليه رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. قال أهل العلم وبر الوالدين أعظم صور صلة الرحم، أعظم صور صلة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، وليصل رحمه. فبر الوالدين شيء والصلة هنا ماذا؟ شيء آخر. بل إن أهل العلم يقولون إن الله جل وعلا جعل بابا في الجنة لمن بر والديه، وهو أوسط أبواب الجنة، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة، ولا يمسي وهو مسيء إليهما إلا فتح الله له بابين من النار، نسأل الله السلامة والعافية، ولا سخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قال قلت وإن كانا ظالمين، يعني أخطأوا في حقه، قال وإن كانا ظالمين، أخرجه ابن أبي شيبة. بل إن العقوق أيها الإخوة جعله الله من أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم رواه البخاري ومسلم، وثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم العاق لوالديه كما في حديث عند النسائي. ويقول صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي، وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل الله لصاحبها في الدنيا قبل الموت، رواه البخاري في الأدب المفرد. يعني أن البغي والظلم يا إخوان ويا أخوات، الظلم والعقوق وقطيعة الرحم، هذه تعجل الإنسان في الدنيا، يعني ما يموت الإنسان إلا ويرى أثر ظلمه على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يموت إلا ويرى من يعقه، نسأل الله السلامة والعافية، أو من يقطعه، فتجد أنه يعني إذا كبر أو ربما شب أو كذا فإنه لا يصله أقرب الناس إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالتعجيل في هذه الحياة الدنيا. وفي هذا المقام يحضرني حديث ماذا؟ حديث جريج رحمه الله ورضي عنه، العابد الذي من بني إسرائيل لما كان جعل له صومعة يتعبد فيها لله جل وعلا، فكان يصلي، فجاءته أمه فنادته وقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل إلى صلاته، ثم جاءت اليوم الثاني ونادت فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل إلى صلاته، وفي اليوم الثالث أتته ونادته فلم يرد عليها، فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فدعت عليه فعجلت له العقوبة في الدنيا كما في الحديث الذي الذي جاء في الصحيحين، فعجلت له العقوبة، فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج، يتذاكرون جالسين في المجالس يقول ما شاء الله، سمعت عن جريج عابد ما منقطع للعبادة، فبدل من أن يعينوه على الطاعة قالت بغي من بغاياهم ما لكم أن أفتنه، قالوا لك ذلك، فأتت إليه فتعرضت له، وإذ هو لا يلتفت إليها، جريج ما التفت لأمه، يلتفت البغي من بغايا بني إسرائيل،
فبقي في عبادته وفي طاعة الله لا ينظر إلى هذه المرأة بأي حال من الأحوال. ثم وقع عليها راع فحملت ثم ولدت، فلما وضعت قالت إنه من جريج، إنه من جريج، فأتوا إليه فضربوه وهدموا صومعته وقالوا له يا فاجر يا فاجر، يعني ما شاء الله تظهر النسك وتظهر العبادة، وأنت اللي سويت وسويت، وأنت اللي فجرت وزنيت، نسأل الله العفو والعافية. فقال ما بالكم يا قوم، ما بالكم يا قوم؟ قالوا ما بالنا تتظاهر بالنسك والتنسك وتفعل ما تفعل. قال أين الصبي، أين الصبي؟ قالوا هذا هو. فصلى لله جل وعلا، ثم دعا الله سبحانه وتعالى، ثم ضرب الصغير في خاصرته، فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان، وأشار إلى رجل من راع في الناس. فكبر الناس ثم قالوا نرد صومعتك من ذهب، قال لا ردوها من طين. فانظروا أيها الإخوة أنه عجلت له العقوبة بدعوة أمه. وهنا ملحظ عظيم أيها الإخوة والأخوات، معشر الآباء والأمهات، وأنا منكم، الكثير منا يا إخوان تسلط هذا اللسان على أقرب الناس إليه، على أقرب الناس إليه وهم أبناؤه وأولاده، بالسب وبالشتم وباللعن وبالدعاء. يعني ما شاء الله كما يقول يحط حرته في أولاده بالسب وبالشتم وباللعن. فبعض الناس لا يعني لسانه الليل والنهار باللعن أولاده، بل وماذا ويلعن ماذا نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، اللي جابكم واللي وورثكم أبرثكم، يا سبحان الله العظيم، ومن الذي جابهم؟ ما هو أنت لماذا؟ فنقول يا رعاكم الله احفظ لسانك، بدل ما تقول الله لا يوفقك، الله لا يردك، الله لا يصلحك، الله يجعلك، الله يصيبك، الله يفعل بك. نسمع هذا من حتى بعض النساء هكذا، الله يسلط عليكم، الله يجعلك بحادث، الله يجعلك بمصيبة، الله يجعلك، لا إله إلا الله. فإذا جاء المصيبة قعدت تبكي، طيب وتبكي على ايش؟ قبل شوي تدعين وتسلطين عليه الدعوات، والان تبكي عليه؟ لا تبكي عليه ما دام تريد ان 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 يموت بهذا السبب. وقد سمعت والله يا اخوان في يوم من الايام في برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج المبارك، وقد سئل المفتي حفظه الله ومتعه بالصحه والعافيه عن امراه تقول عندي غلام صغير 10 سنه 12 سنه اظن، سمع انا نسيت يعني الاسئله، لكن قالت غلام وكان يلعب في البيت، يلعب بالكرة، فتقول أزعجني ودوخني، فهو يقول إلا أبغى أخرج برا في الشارع، أخرج برا في الشارع ألعب. فهي تقول له يا ولد اقعد، قال يا أمي بلعب برا، قالت اقعد، قال ما إلا يبغى يطلع برا، فقالت اخرج الله لا يردك، أنا سمعت بهذه الكلمة، قالت فقلت له اخرج لا ردك الله. تقول والله يا شيخ أنه ما خرج من باب البيت إلا في فم السيارة مباشرة فدعست ومات مباشرة. فهل يا شيخ أنا متندمة، وهل علي صيام شهرين متتابعين، وإلا كذا وإلا كذا؟ وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم إلا بخير، فرب ساعة ماذا؟ ساعة إجابة فيستجاب. بدل ما تقول الله لا يوفق، قل الله يوفق، الله يصلحك، الله يهديك، الله يسر أمرك. ثم بعدين يا إخوان أقول لكم أيها الآباء والأمهات، والحين طبعا دخلنا الآن في مسألة، إحنا نبي البر بالآباء بالأبناء، وهذا حين رجعنا عليكم سامحونا، فذهبت أن الآن مسألة أن الإنسان إذا ما وفق دعا على أولاده بعدم التوفيق، من الذي سيتضرر؟ أي أكثر من يتضرر هو الأب، وأكثر من يتضرر هو الأم. فإذا والعياذ بالله طاح في شلة، أو ذهب مع أهل المخدرات وغيرها، أو أصبح في السجون، أو تجاوز وقتل، أو سفك الدماء، أو غير ذلك من الأمور العظيمة، ماذا سيكون عليه يا إخوان؟ ماذا سيكون عليه من البلاء؟ ما هو الهم الذي سيصيب الوالد إذا قال والله ولدك مثلا تضارب مع واحد وقتله، نسأل الله العفو والعافية، بدعوة أصيبت من الوالد؟ فنقول يا رعاكم الله احفظوا ألسنتكم وأعينوا أولادكم على البر بكم، أعينوا على أولادكم بالبر بكم. وسيأتي إن شاء الله حديث، لكني دخلت عرض شوية فسامحوني. فنقول أيها الإخوة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك أبويه عند الكبر فلم يبر بهما ففوت على نفسه الجنة، رغم أنفه، يعني هذا في التراب أكرمكم الله. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما عفوا فلم يدخل الجنة، حديث رواه مسلم، أي تمرغ هذا الأنف في التراب، دلالة على أنه خسر وخاب، نسأل الله السلامة والعافية. فأيها الإخوة، إن الله جل وعلا قد ضرب مثلا للعقوق فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال أهل العلم: فنهى أن يقال أف، فكيف بما هو أعظم؟ كيف بمن يعتدي عليهما شتما أو ضربا أو قتلا، نسأل الله السلامة والعافية. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه أو يلعن الرجل والديه. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: أن يلعن الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، رواه البخاري ومسلم. وهذه نصيحة للشبيبة، للفتية والفتيات في سن المراهقة بالذات، وقد والله أني سمعتها في مرة من المرات في محل، ولدين صغيرين يمكن تقريبا في المتوسطة، في المتوسطة، وأحدهما لعنوا والد الآخر. هم يمشون يمزحون مع بعضهم، يمشون يضحكون، فواحد وأنا واقف عند المحل، فقال الآخر للآخر: لعن الوالدة. طيب الثاني، هذا الأول، قال: لعن الله والديك، نسأل الله السلامة والعافية. الآخر رد عليه كما عندنا يقول: ما خلى وبقى، قال: لعن الله والد أبوك وأمك وجدك كلهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا والثاني، وكلهم يضحكون من إيش؟ من أفواههم. وهذه هي الكبائر، هذه من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الشباب لا يتحرز عن اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك بعض الفتيات، وكذلك بعض الآباء يلعن ولده ويقول: الله يلعن اللي جابك. لا إله إلا الله، ومن اللي جابك؟ ولو علم معنى اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، تصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء، ثم تأتي إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها ضرب على وجهه، وإن لم يكن أهلا لها حارت على الذي قالها، نسأل الله العفو والعافية. فتنبهوا أيها الإخوة والأخوات لهذه المسألة. قال وأنا يحضرني في هذا بيت القائل: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، فليت جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. طبعا قدم فضل الأم درجات كما في الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم: أمك ثم أباك، في حديث قال ابن بطال: دليل أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاث أمثال محبة الأب، لأنه عليه الصلاة والسلام كرر الأم ماذا؟ ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة الرابعة. وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب كما ذكر ابن بطال: فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جوانها لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. حقوق الوالدين أيها الإخوة نجملها في أمور كثيرة، منها أولا كما قال أهل العلم: محبتهما وتوقيرهما. طبعا هي المحبة ترى جبلة أصلا، الجبلة طيب هي جبلة أصلا، لكن محبتهما وتوقيرهما كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. فمحبتهما وتوقيرهما هذه ماذا؟ هذه من الواجبات. كذلك أيها الإخوة الإحسان إليهما بالقول والعمل: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقصة أبو هريرة رضي الله وأرضاه مع أمي تدمع لها العين لما دعاها إلى الإسلام، فأبت أن تستجيب، فيوم من الأيام دعاها فسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعته في ذلك كلاما بكى منه رضي الله عنه وارضاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك اليوم شيئا أبكاني، فادعو الله لها يا رسول الله. فقال: اللهم اهدي أمي أبي هريرة، فعلم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تصيبها. قال: فانطلقت مسرعا إلى البيت، فلما وصلت إلى البيت وإذا هي تغتسل رضي الله عنها وارضاها، فأراد أن يدخل، فقالت: إليك عني، إليك عني. ليش يا أخوان؟ ترى ما عندهم لا دورات مياه ولا عندهم، كانت تغتسل في طرف البيت يعني عارية. فقالت: إليك عني. فلما تقنعت قالت: دخلت عليه فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فعدت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبشره بماذا؟ بإسلام أمي. فدعا له عليه الصلاة والسلام بأن الله بأن اللهم حبب المؤمنين في أبي هريرة وأم أبي هريرة وحببهم في المؤمنين، فلا يحب هذا الصحابي إلا المؤمن، ولا يبغضه إلا أهل النفاق وأهل الزندقة وأهل الرفض، أخزاهم الله في الدنيا والآخرة. فكان رضي الله عنه وارضاه من بره بها يقول: رحمك الله يا أمة كما ربيتيني صغيرة. فتقول، وتأملوا يا إخوان الكلام واللطافة الكلام، تقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. يعني عانته على برها، وهو يعني من الطرف هذا ومن الطرف ومن الطرف هذا ومن الطرف هذا، التواضع لهما وخفض الجناح لهما، فلا تقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، النفقة عليهما إذا كان محتاجين للنفقة، وعند الوالد ما يزيد، عند الولد ما يزيد عن حاجته. ومما يؤسف له في قضايا المحاكم الآن أنه يعني وصل إن الوالد يشتكي ولده لا ينفق عليه، وربما يكون الوالد فقيرا، فإذا كان موسرا فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. ولشيخ الإسلام كلام نريد أن نتجاوزه، كذلك صلة صديقيهما الذي بينه وبينهما مودة، وصلة أهل ودهما، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد الأعرابي فقال فأعطاه العمامة وأعطاه الحمار، فقالوا: يرحمك الله يا ابن عمر، يعني يكفيه ماذا؟ يكفيه يعني تعطيه شيء من متاع الدنيا. فقال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه يعني ما هذا الرجال والده، وإن أباه كان صديقا لعمر كما في حديث مسلم، ومن ذلك إنفاذ وصيتهما. هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني الوصايا التي يوصون بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الذي رواه أحمد: إن الرجل ليرتفع في الجنة فيقول: أنا لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ويستطيع الابن أو البنت أن يجعل والدي من أهل هذه الخصال الثلاث بأن يجعل لهما صدقة جارية من بناء مسجد أو المساهمة فيه أو حفر بئر أو غير ذلك. أما العلم النافع فتوزيع الكتب والنافعة أو المسموعات أو هذه القنوات الفضائية أو قنوات اليوتيوب أو غيرها، كل ذلك أو يقفل حلقات تحفيظ أو غيرها. هذه أيها الإخوة بعض من حقوق ماذا؟ الوالد والوالدة. ولا يظن ظان أنه ولو كان يقوم عليهما الليل والنهار أنه قد قام بحقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قد حمل الرجل الذي من اليمن قد حمل أمه وراء ظهره، فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أي عند الولادة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. هنا يكفينا الحديث حول هذا الموضوع، وهو موضوع حقيقة مهم، لكن هو تذكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يبرون بآباء محياء وأمواتا، اللهم أمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. وبعدها ها وش بعدها؟ خلينا نجيب الآية: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تبون نقف كم وصلت الآن؟ مع 40 دقيقة. طيب اليوم إن شاء والله لو وقفنا يمكن أحسن، لكن خلونا نكمل قليلا. طيب، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآن وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآن أمر من الأبناء بالبر بآبائهم، والآن ماذا؟ أن الأب لا يعتدي على من؟ على هذا الابن، على هذا الابن بأعظم جريمة وهي جريمة القتل. قال أهل العلم المناسبة لما قرر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واجب الابن تجاه الوالدين أردف بالوصية بالأبناء، أردف بالوصية بالأبناء وبيان ما لهم من ماذا؟ من الحقوق، كما أوضح ما عليهم من ماذا؟ ما عليهم من الواجبات، ما عليهم من الواجبات. طبعا والله يعني صراحة يعني الإغلاق على الوالدين يا إخوان حتى ولو كانوا يا إخوان معتوه، وأنا والله اختصرت كثيرا لأنه هذا الموضوع يعني لا يخفى على شريف علمكم، وإنما هو تذكرة، وإنما هو تذكرة، وإلا فهو أمر معلوم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة أن العلم قد انتشر، ومع ذلك يعني والناس يعرفون فضل البر ويسعون جاهدين، ولكن في المقابل نجد هناك من يعق، نسأل الله السلامة والعافية، فيغلظ القول على والديه بالسب أو بالشتم حتى ولو كان مجنونين. وأذكر والله أنا اختصرت الشعبي رحمه الله أو أحد السلف الأئمة، ظن الشعبي رحمه الله، نعم ما خاب ظني، أنه كان له والدة معتو وفيها يعني خفة في عقلها رضي الله عنها ورحمها، فكان يقول يجلس في الدرس، يجلس في الدرس وهو عالم من علماء الأمة، فتأتيه والدته فتقول يا شعبي يا شعبي، فيقول لبيك يا أمه، قالت أطعم الداجن، أطعم الداجن يعني الدواجن حقتها والبهائم، فيقول لك ذلك يا أمه، فيقول يا لطلابه لتلاميذه، ما قال ترونها مجنونة، الله يحسن لها الخاتمة، والله أنا مع يعني اعذروها، فيقول إنه أمي، إنها أمي، فيترك الدرس ثم يذهب فيطعم الداجن ثم يرجع ويجلس الدرس، فإذا جلس قليلا أتته وقالت يا شعبي يا شعبي، فيقول لبيك يا أمه، قالت أطعم الداجن، ما قال يمه أنا طعمتها توني أتعبتين بدواجنك ذي الله يشيلها ويهلكها، لا، فيقول يا قوم أمي، فيقوم إلى إطعام الدواجن مرة ثالثة وفي الثالثة، ولم يتأفف ولم يتذمر، كل ذلك اقتداء واهتداء بماذا؟ بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص في ذلك يا إخوان لا تخفى على شريف علمكم من البر بالآباء. وفي المقابل نسأل الله السلام تعالى، هناك ماذا؟ هناك بعض العقوق، ما نقول في عقوق، نسأل الله العفو والعافية من 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 الأبناء، لكن الله فيعني أن الإنسان يجب أن يجاهد نفسه. ومسألة مهمة يا إخوان ودائما أنبه عليها، بعض الناس الآن يسأل يقول يا شيخ أنا ليس عندي مال ولا أستطيع أن أحج عن أبي ولا أحج عن أمي ولا عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان لما قال ولد صالح يدعو له، يعني أعطاك من أعظم العبادات، أعظم العبادات وأيسر العبادات، وتستطيع أن تنفذها وأنت في بيتك وأنت ساجد وأنت في صلاتك، فتدعو لوالديك وهم أحياء وهم أموات. ما تقول والله أنا ما عندي فلوس، أنا فقير، من أين أنفق عليهم؟ لا تنفق، ادع اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم ارزقهما الفردوس الأعلى من الجنة، وهكذا. فأعظم العبادة هو هذا الدعاء للوالد وللوالدة. فإن زاد بعد ذلك أن يوجد الإنسان مالا أو أن يوقف لهما وقفا أو أن يبرهما بالأعمال البر الأخرى، فإن ذلك لا شك أنه ماذا؟ أنه من الخير، أنه من الخير. فبروا بآبائكم وأمهاتكم بأي صفة كانت، ولكن تمسكوا بماذا؟ بمسألة الدعاء، بمسألة الدعاء مع حسن المنطق وحسن الكلام وحسن يعني الخلق مع من؟ مع أقرب الناس إليك. نعود مرة ثانية إلى الدرس، ولا تقتلوا أولادكم. إذن هناك طلب بر وبالوالدين إحسانا، ثم هنا ماذا؟ قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فهنا ماذا؟ الوصية بماذا؟ الوصية بالأبناء وبيان ما لهم إيش من الحقوق، ولا كما أوضح ما عليه من الواجبات. ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق، وهو ماذا؟ من الفقر، من الفقر، ومن إيش؟ من الفقر. وهنا وصية أيها الإخوة، وجاءت في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق. ما الفرق بينهما؟ بل الفرق بينهما هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني وأنت واقع ماذا؟ وأنت واقع فعلا في ماذا؟ في الفقر، يعني وأنت فقير فعلا لا تقتل ولدك. وخشية إملاق يعني أن تتوقع ماذا؟ أن تتوقع الفقر في مستقبل حياتك، فسواء كنت فقيرا في الحال أو تخشى الفقر في المآل، فإنه لا يجوز لك بأي حال من الأحوال ماذا؟ أن تعتدي على هذه النفس المحرمة بالقتل، بأن النفس المحرمة بالقتل. طبعا طبعا وأدى البنات وما يتعلق بقتل الأبناء هذه طبعا له يعني في ذلك قصص عجيبة وأنا قد ذكرتها يعني أو أشرت إليها وسأشير إليها عسى أن يجدها طبعا سأشير إليها وفيها حقيقة فيها شيء من اللطافة أو شيء من معرفة التاريخ من معرفة التاريخ وما ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية من لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية كان يقول في الكشاف عن الزمخشري يقول كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها يعني أريد أن تعيش ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت في السداسية يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى إذا أذهب بها إلى أحمائها يعني أقاربها وقد حفر لها بيرا ثم بعد ذلك يقول انظري فيها ثم يدفعها والعياذ بالله ثم يلقي عليها التراب نسأل الله السلامة والعافية وقيل أن الحامل كانت إذا قربت فتمخضت فإن ولدت ولد بنتا دفنتها في هذه البئر نسأل الله السلامة والعافية ويخشون ذلك خشية الغعار خشية العار وخشية الفقر وقربان إلى آلهتهم ليس فقط من الفقر خشية الفقر ومن الفقر وخشية العار وكذلك قربانا لماذا؟ للآلهة قربانا لآلهة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم كما في الآيات الأولى في سورة الأنعام في سورة يعني الآيات التي قبل هذه الآيات طيب وقد توارث الجاهلية ذلك وقالوا أنه لم يكن في العرب جميعا وإنما كان في بعض القبائل قالوا في ربيعة وفي مضر في ومضر وكذلك لم يكن في كل القبيلة تفعلها وفي حديث أو في حديث سأتي به أن عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال في قول الله وإذا الموؤودة سئلت قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية وجاء في رواية أنه وأد ثمان بنات في الجاهلية هذا قيس بن عاصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عن كل واحدة منهن رقبة وفي رواية قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة حديث رواه البزار وغيره دعوكم من التخريج طبعا لماذا قيس بن عاصم وأدى هؤلاء البنات لماذا وأدى هذا البنات لها سبب في الجاهلية ذكره صاحب الكامل عن أبي عبيدة الكامل في الأدب يقول أن تميما منعت النعمان بن المنذر وكان من السادات العرب يعني سيد منعوها الأتاوة يعني الضرائب فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر يعني وجه لهم جيش فاستاق النعم وسبى الذراري فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوا النساء يعني قالوا الأموال خذها أما النساء فرد علينا النساء فقال النعمان كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت صاحبها يعني الذي صارت إليه بالسبي تركت عليه فكلهن اختارن ماذا اختارت أباها إلا ابن أهل قيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو فنذر قيس ألا تولد له ابنه إلا قتلها ولذا قالوا فعل ذلك أنفة والله جل وعلا يقول قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وفي حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها قالت رأيت زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه من هو هذا زيد؟ ها يا أخوان خلونا شوية هدها طيب من هو زيد؟ والد من؟ ها يا أخوان والد من؟ والد سعيد أحد العشر المبشرين بالجنة قالت رأيت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما وقيل أن زيد هذا من مات على الحنيفية هذا زيد وهو الذي خرج إلى الشام يطلب الحق فرجع قالوا ارجع إلى فإنه في مكة في أرضك فعاد راجعا فقتل في الطريق فقال أنا على ملة النبي الذي يخرج من مكة فقال أنه يعني إيش مات على الحنيفية ولو قصص مع قومه حول إنكار الشرك المهم هذا الحديث في البخاري قالت رأيت زيد قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا مهلا لا تقتلها، أنا أكفيك ماذا؟ مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها، يعني إذا كبرت قال إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك ماذا؟ كفيتك مؤونتها. رواه البخاري. فيعني انظروا يعني كيف كان هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طبعا تعرفون ذكر بعض العلم يقول هل وأد البنات، يعني متى ظهر وأد البنات في العرب، وهل كان معروف سواء وأد البنات أو القتل الأولاد؟ ويستدلون بحديث من؟ قصة عبد المطلب. قصة عبد المطلب لما أقسم وحلف أنه إن رزق 10 من الأولاد بأنه سيقدم أحدهم قربانا، فرزق 10 من الأولاد، وكان فيهم من؟ وكان فيهم والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله، فجاء ليبر بقسمه، فرمى القرعة فوقعت على عبد الله، ثم مر الثاني والثالثة، وكان من أحب أبنائه إليه، فقالوا والله لا تقتل عبد هذا الرجل، لا تقتله. فقال ماذا أصنع؟ فطلبوا يعني استشاروا، قيل أنهم يعني استشاروا من أهل اليهود وغيرهم، فقالوا ضع له 10 من الإبل في طيب ارمى السهم سهما بين 10 من الإبل وعبد الله، فوقعت 10 20 30 حتى وصلت 100 من الإبل، وكل مرة تقع على ماذا؟ على عبد الله أو على عبد الله. ثم لما وقعت 100 وقعت ماذا؟ 100 وعبد الله هذا الرجل، فوقعت الأسهم على الإبل فنحرها جميعا، قيل في يوم واحد، فداء لمن؟ فداء لوالد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، كما أشرت إليكم في الخلاف بين العلماء في مسألة من هو الذبيح. طيب ذكرت لكم لماذا يقتل؟ خشية الإملاق، الخوف من العار، التدين، وهذا معروف، وهذا معروف حتى في الجاهلية وحتى عند بعض الديانات في البوذية وغيرها إلى الوقت، إلى أوقات ربما قريب. وتعرفون أن حتى في النيل كان يقرب له البنات ويقرب له القرابين من أجل أنه يعني ألا يغيض الماء الذي فيه، ويعني هذه من الجاهلية الجهلاء، نسأل الله العفو والعافية. فجاء الإسلام فكرم المرأة وكرم هذه البنت، فجعلها أما وجعلها أختا وجعلها زوجة وجعلها لها من الحقوق، ويعني جعل لها في الميراث وجعل لها حقوق، يعني يجب صراحة أيها الإخوة والأخوات في هذا الزمان أن نكررها وأن نظهرها وأن نبينها للناس، لأن الناس قد بعضهم قد ضعف. شوفوا مسألة مهمة، الحقوق المرأة وحقوق هذه البنت حفظها الإسلام، الخطأ في التطبيقات العملية التطبيقات منا هذا مسألة، هذه مسألة ثانية. فلذا لا يضرب الإسلام ويطعن الإسلام بدعوى أنه ماذا؟ أنه قصر في حقوق الإسلام، في حقوق المرأة. نقول الإسلام لم يقصر في الحقوق وحفظ حقوق المرأة. طبعا مسألة المساواة، لم كلمة إطلاق كلمة المساواة بعض أهل العلم يتحفظ من هذه المسألة. الإسلام ساوى بين المرأة، يعني المساواة المطلقة ليست صحيحة. الله جل وعلا قال وللرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض، فالمرأة لها حقوق والرجل له حقوق، والمرأة في شيء من التكاليف الشرعية ساوى بين الرجل والمرأة كما لا يخفى على شريف علمكم، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب الإيضاح. الناس الآن انبهروا بالغرب وانبهروا بالشرق، والمرأة، وفي حقيقة الأمر أيها الإخوة المرأة أصبحت في هذه الدول إنما هي سلعة تمتهن ليوصل إلى المرأة. أما حقوق المرأة التي يزعمون فهم أبعد الناس عنها من واقع معروف، سواء الإعلام الذي يلبس علينا وأن يعني المرأة في الغرب وأنها تسوق وأنها تطير وأنها أصبحت وصلت سطح القمر إلى غير ذلك. هذه صحيح، نعم ما نخفي ذلك، لكن تعال إلى ابتذارها، تعال إلى المسافحة وإلى أولاد الفواحش، نسأل الله يعني معاقرة الفواحش حتى يصبح عندها أولاد وهي لم تتزوج، فإذا كبروا وأصبحوا يعني ما شاء الله عرفوا بعضهم البعض وعرفوا أن هذا أنه يعني يصلح، قالوا نتزوج وعندهم أولاد ما شاء الله مثل الخشبة. طيب ويقول أن هذا ولدي، سبحان الله، هذه حقوق المرأة. البغاوة، نسأل الله السلامة والعافية، في الدول الغربية والشرقية هذه من حقوق المرأة، أصبحت المرأة سلعة تمتهن. أما الإسلام فقد حفظ حق المرأة وكرمها وأعطاها الحقوق حتى في الميراث الذي يطعنون فيه وأنه يعني ظلم المرأة. ما هو من الظلم يا إخوان؟ هذا ليس من الظلم، إنما ما يقول ذلك إلا لمن لم يفقه ولم يعرف المواريث. فإن المرأة ترث في بعض الأحيان أكثر من الرجل كما لا يخفى على شريف علمكم، لكن المشكلة الإعلام الذي يلبس علينا. فالجاهلية شيء، بل أقول لكم أمر يا إخوان، المرأة حتى في الديانة اليهودية، الديانة اليهودية إلى الآن ينظرون إلى المرأة إلى أنها شيطان، إلى أنها شيطان، وأنها التي أخرجت آدم من الجنة، وأنها وهي الشيطان عندهم، والمرأة في درجة واحدة، وأنها إذا حاضت أكرمكم الله فإنها تطرد من البيت. هذه كانت موجودة عندهم، ولا زال المتدينين، ترى يا إخوان، ترى المتدينين أهل الدين أهل الديانات يعرفون هذا عندهم أصلا، حتى لو كان الإعلام يأتي لنا ويقول لا المرأة والمرأة. طيب النصارى على العكس، النصارى على العكس ابتذلوا المرأة ابتذال ماذا؟ ابتذالا شديدا، وأباحوا لا ماذا؟ يعني أن تصبح ماذا؟ سلعة، أن تصبح سلعة تباع وتشترى. وليس الذكر كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلقنا. وليس معنى ذلك يا إخوان التنقص للمرأة، وهذه أيضا من إشكالية الإعلام الآن، يظن أننا لما نذكر الحقوق أننا نتنقص المرأة. لا يا إخوان، ليس هذا من التنقص، احفظوا هذه المسألة، هذه حقوق بيّنها الله سبحانه وتعالى، وهذه واجبات الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى أعلم بنا إذ خلقنا وركبنا جميعا. وأقول لكم أمر يا إخوان، أقول لكم أمر الآن، أنا أتكلم عن نفسي الآن، لو قالوا لك أنت يا فلان أبو محمد يقعد في البيت ورب الأولاد، أنا ما أستطيع، تركيبة الإنسان الرجل ما يستطيع على تربية الأولاد والصبر على أذاهم، لكن إيش؟ يخرج ويكداح ويأتي بالرزق لهم. أما المرأة فقد ركب إيش؟ يعني الله سبحانه وتعالى ركب فيها الرحمة والحنان. ولذا أحيانا، وأنا أقول لكم أحيانا، الولد يجي يبكي، أنت وش تقول له؟ وش فيك؟ خير إن شاء الله، وش عندك؟ طيب، وأمه وش تقول له؟ ها يا ولدي يا حبيبي وش فيك؟ وسلامات يا ولدي، سبحان الله، وأنت جالس تسمع، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الواقع، هذا التركيبة يا إخوان، هذه تركيبة الجبلة، الفطرة. ولذا يشير أهل العلم إلى قول الله سبحانه وتعالى، فلا يخرجنكما، كم هذا اللي؟ 2، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا مناسبة رؤوس الآية، لكن بعض أهل العلم يقولون فتشقى، لأن الشقاء إنما هو واقع على من؟ واقع على الرجل، لأنه هو الذي يكدح، وهو الذي يتعب. وقد رأيت يا إخوان، وسأختم به يكفي أنام، وأن رأيت مرة في دولة شرقية يا إخوان، امرأة الساعة الثانية ظهرا، والمنطقة الدولة هذه دولة حارة جدا، وكان في الصيف الساعة الثانية ظهرا، وكنا في سيارة، وكان معي بعض الزملاء دعاء، فرأيت امرأة يا إخوان، نسوة مع مجموعة من الرجال، أتدرون ماذا يشتغلون فيه يا إخوان؟ يعملون في الزفلت، يدكون في الزفلت ويرسمون في الطرق، في عز القائلة، في عز الحر، والبلد حار جدا. فوالله يا إخوان هذا الموقف ما نسيته إلى الآن، وهو لم أكثر من 15 سنة. فقلت لزملاء الذين معي، قلت انظروا إلى حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة التي يريدون، هذه حقوق المرأة. فحزنت والله يا إخوان على حالهن، لا هي التي كسبت من الدنيا شيء، فالفقر والفاقة نسأل الله السلامة والعافية، ولا كسبت إن لم يعني أنها تؤمن بالله سبحانه وتعالى فتكسب الأجر، حتى لو أنها مسلمة ووقعت في معاصي فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنهم، لكنهم من أهل الشرك نسأل الله السلامة والعافية. فنعود إلى درسنا، وقد اليوم استطردنا استطرادات كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. يعني اللي رزقك وأنت صغير في بطن أمك، أنت يا الأب، أنت اللي رزقك وأنت في بطن أمك قادر على مش، هو الذي يرزق هذا الابن وهذه البنت، فنحن نرزقكم وإياهم. فهنا واضح أنه قدم مش، أنه إشارة إلى رزق الله سبحانه وتعالى للآباء قبل ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والله سبحانه وتعالى يقول، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين. الآية التي لا تخفى على شريف علمكم. الإملاك كما ذكرت لكم هو الفقر، يكفينا ما ذكرناه. طبعا لماذا يقول قال أهل العلم وهذه مسألة نختم بها، لماذا قال قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم. هنا يقولون أنه عدل من طريق الغيبة إلى طريق التكلم، قالوا إنما هو تذكيرا بالذي أمر بهذا القول وهو الله سبحانه وتعالى، فكلم الناس بنفسه سبحانه وتعالى، فكلم الناس بنفسه سبحانه وتعالى، وتأكيدا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا من إملاق ومن يعني ذكرت لكم وهي موجودة عندي الآن سريعا نتجاوزها. طيب ولا تقربوا الفواحش، يكفي يظهر أننا سنقف إلى هنا. طبعا أنا اليوم ما شفت كثير من المشاهدات لما يتعلق بماذا؟ لما يتعلق ب شو اسمه الرسائل. إذا كان في أحد طيب إذا في استفسارات أو شيء، ما في شيء. طيب إذا نقف إلى هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزولهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان حيا من آبائنا وأمهاتنا فأطل عمره في طاعته وأحسن عمله وارزقنا بره يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا البر به يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم وعافه واعف عنه وارفع درجاته في عليين. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا بر أبنائنا بنا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على حسن استماعكم وطيب انصاتكم، والموعد في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى في الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفجر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.